أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يتقبل الله من المتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. فصل في فضائل الأخلاق ورذائلها. الأمور تعرف بأضدادها، فإذا عرفت الشجاعة عرفت الجبن، وإذا عرفت الكرم عرفت البخل. وفضائل الأخلاق يقابلها رذائل الأخلاق، وبالتالي كما أن فضائل الأخلاق من المنجيات، فكذلك رذائل الأخلاق من المهلكات. إذن فضائل الأخلاق من المنجيات الموصلة إلى السعادة الأبدية، وكذلك عكسها العكس بالعكس، فإن رذائل الأخلاق من المهلكات الموجبة للشقاوة السرمدية والأبدية. إذن فضائل الأخلاق توجب السعادة، ورذائل الأخلاق توجب الشقاء. والوصول إلى الحياة الحقيقية بدون معرفة الفضائل والرذائل من الأخلاق من المحالات. إذن لكي نصل إلى المطلوب الحقيقي، لا بد من معرفة وتشخيص فضائل الأخلاق، والتمييز بينها، والتفرقة بينها وبين رذائل الأخلاق. وبالتالي يجب بالوجوب العقلي على كل عاقل أن يجتهد في اكتساب فضائل الأخلاق، وأن يجتهد في اجتناب رذائل الأخلاق. سؤال يطرح نفسه: ما هي فضائل الأخلاق وما هي رذائل الأخلاق؟ الجواب وفقا لمبنى المحقق الشيخ محمد مهدي النراقي في نظرية الوسط والأطراف، فإن فضائل الأخلاق هي حد الوسط، وحد الاعتداء. ورذائل الأخلاق هي الأطراف. فمثلا في القوة الشهوية فإن إطلاق العنان لشهوة الأكل والفرج يقال له شراء، فهذا طرف وهو حد الإفراط. كما أن إلغاء الشهوة وعدم العناية بها والتفريط بها يقال له كبت. وحد الوسط بينهما يقال له عفة. فالعفة من فضائل الأخلاق المتعلقة بالقوة الشهوية، وطرفاها وهما الشره الذي يمثل الإفراط والكبت الذي يمثل التفريط، هما من رذائل الأخلاق. وهكذا في القوة الغضبية فإن إطلاق العنان لها والإفراط فيها يقال له تهور، هذا طرف الإفراط. وفي الطرف المقابل فإن التفريط في قوة الغضب يهجم على عرضه فيسكت، يهجم على داره وعلى ماله فيسكت، فيقال له جبنون. وحد الوساط وهو وضع القوة الغضبية في موضعها يقال له شجاعة. إذن الشجاعة هي فضيلة من فضائل القوة الغضبية، وهي حد الوساط بين الإفراط وهو التهور، وبين التفريط وهو الجبن. المحقق النراقي يقول حد الوسط من أين ثبت لنا؟ يقول من الشريعة الغراء. فالأوساط وحد الوسط قد ثبت من الشريعة الغراء، قرآن الكريم وسنة النبي والأئمة عليهم السلام. وأما الأطراف طرف الإفراط وطرف التفريط فهو من مساوئ ورذائل الأخلاق. لذلك يقول المحقق النراقي رحمه الله يجب على كل عاقل أن يجتهد في اكتساب فضائل الأخلاق التي هي الأوساط المثبتة. الأوساط جمع وساط، يعني التي هي حد الوسط المثبتة، يعني التي ثبتت من صاحب الشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله. والاجتناب عن رذائلها، أي رذائل الأخلاق التي هي الأطراف. والمراد بالأطراف جمع طرف، والطرف إما حد الإفراط أو حد التفريط. فالرذائل، رذائل الأخلاق هي الأطراف وفقا لنظرية الوسط والأطراف. ثم يقول المحقق النراقي ولو قصر الإنسان في اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل لأدركته الهلاك الأبدي. ثم يشير إلى الحكمة العملية التي تطرقنا إليها في الدرس السابق، وهي وجود ثلاث خطوات. الخطوة الأولى التخلية، أي أن يتخلى الإنسان من العيوب والرذائل. ثم الخطوة الثانية وهي التحلية، أي أن يتحلى الإنسان بالفضائل. ثم الخطوة الثالثة وهي التجلية، أي أن المناقب تتجلى فيه بعد أن يتحلى بالفضائل. هذه الخطوات الثلاث، التخلي، التحلي، التجلي، بينها طولية لا عرضية، يعني لا بد أولا في المرتبة الأولى من التخلي، ثم تأتي المرتبة الثانية التحلي، ثم تأتي المرتبة الثالثة التجلي، أي أن الإنسان يصبح مستعدا لتلقي الفيوضات القدسية. فلا معنى للتحلي مع التخلي معا، مثل واحد الصبح يسرق والليل يصلي صلاة الليل، يكذب وينصب على الناس ويستغفر الله دائم الاستغفار. المطلوب أولا هو ماذا؟ التخلي عن المساوئ، حاله حال المرآة. فالمرآة ما لم تذهب عنها الكدورات والشوائب لا ترى نفسك فيها جيدا، فالمرآة لا تكون مستعدة لارتسام الصور فيها، وبالتالي المواظبة على الطاعات الظاهرة لا تنفع ما لم تتطهر النفس من الصفات المذمومة كالكبر والحسد والرياء وطلب الرئاسة والعلاء، طلب العلو وإرادة السوء للأقران الذين أصدقاؤه وأقرانه والشركاء. في سفر الأخير إلى مشهد وأنا في السيارة سألت شخص هذا المكان المحل كيف؟ قال هذا عمل له فلان مكيدة وحطمه في السوق. عجيب. قال نعم ولكن هم شركاء، والعجيب هذا إذا تجلس وياه دائما صائم، كل ما تجلس وياه صائم، ولكنه يسرق ويكذب ولكن دائم الصيام. بعضهم يصلي صلاة الليل لأنه ورد فيها أنها تدر الرزق. وبالتالي يذكر الشهيد دستغيب رحمه الله ثلاث مراتب للوصول إلى الله. المرتبة الأولى المواظبة على الواجبات وترك المحرمات. المرتبة الثانية المواظبة على المستحبات وترك المكروهات. المرتبة الثالثة المواظبة على ترك المباحات بأن تجعل المباح مستحبا، تأكل لكي تتقوى على العبادة، تنام لكي تتقوى على الدرس والطاعة. يقول هذه بينها مراتب طولية، في المرتبة الأولى حافظ على الواجبات بأداء الفرائض وترك المحرمات، ثم بعد ذلك ترقى واظب على المستحبات وترك المكروهات. أما تواظب على المستحبات وتترك الواجبات، يصلي صلاة الليل وما يصلي صلاة الصبح، هذا موديل جديد. هذا أو أنه يعمل المستحبات ويأكل الحرام، فهذه بينها طولية. قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. يعني لابد أن تكون هناك أرضية لكي يقبل الله عز وجل منك. وحيثية القبول حيثية مهمة. يقال إن المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد حسين البروجردي رحمه الله لما حس أن الوفاة قد دنت منه بكى بكاء شديدا. قيل له سيدنا لم البكاء؟ قال لا توجد عندي أعمال. عجيب، كيف ما توجد عندك أعمال؟ بنيت المسجد الأعظم، خرجت المراجع والفقهاء، سيد الإمام الخميني تلميذ السيد البروجردي والكثير من المراجع، تقول لا توجد عندك أعمال؟ قال صحيح هذه أعمال، ولكن أيها مقبول؟ أخشى أن أرد على الله عز وجل يوم القيامة فتصدق هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك يا إخوة يا أحبة ركزوا على حيثية القبول خصوصا طلاب العلم. حيثية الصحة إن شاء الله محرزة أن يأتي بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، أن يأتي بالصوم تام الشرائط. الصحة فرع تمامية الأجزاء والشرائط، ولكن القبول فرع الإقبال على الله عز وجل، والله عز وجل يثيب الإنسان على قدر إخلاصه. فقد ورد في الروايات الشريفة إن من الصلاة لما يلهب كما تلهب السجادة ويضرب بها وجه صاحبها، لأنه يصلي بقلب الله. فركزوا على حيثية القبول بعد إحراز صحة الأعمال. المحقق النراقي يضرب مثالا يقول مثل من يواظب على الطاعات الظاهرة ويترك تفقد قلبه كمثل بيت مظلم عليه ضياء. وضع السراج على هذا البيت المظلم، ظاهره النور وباطنه وواقعه الظلمة. فاستنار ظاهر هذا البيت لكن باطن هذا البيت مظلم، والمراد بالبيت الغرفة وليس المنزل. البيت في اللغة العربية هو عبارة عن الغرفة أو الحجرة، وبحسب الدقة الحجرة إن كانت في الطابق الأرضي فهي بيت، وإن كانت في الطابق العلوي فهي غرفة. ومجموع البيوت يقال لها منزل. تقول بيوت النبي التسعة، يعني غرف النبي التسعة، حجر النبي التسعة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هذه الحجرات هي ماذا؟ هي عبارة عن البيوت. فإذا تخلت النفس عن مساوئ الأخلاق وتحلت بمعالجة هذه المساوئ على الترتيب العلمي، يعني ماذا على الترتيب العلمي؟ يعني بحسب علم الأخلاق، المرتبة الأولى هي للتخلية والمرتبة الثانية للتحلية. هناك ترتيب علمي بين التخلي عن المساوئ والتحلي بالفضائل. استعدت النفس لقبول الفيض من رب الأرباب، ولم يبق لشدة القرب بينهما حجاب، فترتسم فيها صور الموجودة. هذه العبائر الآن يشير إلى ما ذكرناه في الدرس السابق من الحكمة النظرية، وهي أن الإنسان أولا يدرك المحسوسات فيحيط بالجزئيات، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية يدرك الكليات المنطبقة على هذه الجزئيات، يدرك مفهوم الإنسان المنطبق على أفراد الإنسان اللامتناهية، ثم يترقى من إدراك الكليات والجزئيات إلى إدراك المطلوب الأسماء والمطلوب الحقيقي، وهو الله عز وجل. فالإنسان لا يستطيع، عقل الإنسان لا يستطيع أن يحيط بجميع الجزئيات والموجودات اللامتناهية، لكنه يستطيع أن يحيط بالمفاهيم الكلية والعامة، مثل مفهوم الإنسان، مفهوم الحجر، مفهوم الشجر، المنطبق على مصادق وأفراد لا متناهية. لذلك يقول رحمه الله: فترتسم فيها، يعني في النفس، صور الموجودات على ما هي عليه، يعني على الصور التي هي عليها هذه الموجودات، يقول على سبيل الكلية، يعني هو يدرك هذه الموجودات والجزئيات من خلال إدراك المفهوم الكلي المنطبق عليها. يقول على سبيل الكلية، أي بحدودها، يعني حدود الموجودات ولوازم الموجودات الذاتية، اللوازم الذاتية للعرضية، اللازم الذاتي مثل الإنسان له لازم ذاتي ناطق، بخلاف مفهوم ضاحك ومفهوم باكن فإنه يعرض عليه، ولوازمها الذاتية لامتناع إحاطتها، يعني إحاطة النفس بالجزئيات من حيث الجزئية، يعني لا يحيط بها من حيث هي جزئية لأنها لا متناهية، لعدم تناهيها، يعني لعدم تناهي الجزئيات، وإن علمت في ضمن الكليات، يعني وإن علمت الجزئيات في ضمن الكليات، لأنك إذا أدركت المفهوم الكلي إنسان أدركت سائر أفراد الإنسان اللامتناهية، إذا أدركت عنوان شجر حجر فإنك تدرك مختلف المصادق الجزئية المتعددة، وإن علمت الجزئيات في ضمن الكليات لعدم خروجها عنها، يعني لعدم خروج الجزئيات عنها عن الكليات، وحينئذ يصير صاحب هذه النفس موجودا تاما فائزا بالرتبة العليا والسعادة القصوى، قابلا، صار عنده قابلية، قابلا له قابلية للخلافة الإلهية والرئاسة المعنوية، فيصل إلى اللذات الحقيقية والابتهاجات العقلية التي ما رأتها عيون الأعيان ولا تصورتها عوالي الأذهان. كل هذا يحتاج إلى مجاهدة. مشكلة الإنسان أنه يريد الأمور بسهولة. الآن إذا تسأل أكثر الناس: هل تريد أن تصبح غنيا؟ أكثرهم يقول نعم. هل تريد أن تصبح عالما؟ يقول نعم. تريد أن تصبح دكتورا فقيها؟ نعم. في مقام العمل ما يجد، نعم كسول. فالإنسان بطبعه يرنو للكمال، يسعى للكمال، يحب الكمال، ولكنه لا يتحرك نحوه. لماذا؟ لأنه يميل إلى الراحة. هنا صراع بين العقل والنفس. العقل يقول له فلتكن مجتهدا دكتورا غنيا عظيما، والنفس تقول له فلتنام فلترتاح، لا تحمل هم الدنيا. هنا الغلبة والسيطرة لمن؟ من سيطر عقله على نفسه طوبى له وحسن مآب، ومن سيطرت نفسه على عقله نقول له إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.